صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وكذا لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها، لأن قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديد. واضح؟ من يشرح العبارة دي وش قصد بها؟ قل: وكذا لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها، قال: لأن قضاء الظلم، قضاء الظلم، الظلم يقضى، يقول لكن قضاء الظلم يستلزم الظلم. شنو يعني هذا المطلب؟ وش بيقول؟
لو طلق المظلومة هي التي لم يعطيها حقها،
طلقها
طارقها وجدد غيرها، يعني تزوج غيرها.
خب إذا نعم،
لو قلنا بأنه يجب عليه أن يقضي،
شايف يقضيه طلقها، إذا طلقها فارقها،
لأن المعاش القسمة حق وهذا الحق لا يسقط.
خب زين، يقول لا، يقول شوف، يقول هو يقدر حق، يقدر يقضي، لكن المشكلة في مانع أن قضاء، يقول قضاء الظلم يستلزم الظلم الجديدة. خب أي الظلم؟ الظلم الواقع على من؟ التي فارقها، كيف يقضيه فارقها؟ فارقها المفروض، كيف يقضي؟ دقق في العبارة.
القضاء ولو شفنا
كيف يفارق، دقق في العبارة قبل ما هذا الجواب. كيف يفارق المظلومة؟ يفارقها، يقول لكن يقدر يقضيه، ما في مشكلة، لكن مشكلة عنده لو قضاه يلزم الظلم. كيف يقضيه وهو فارقها؟
لأنها الخليفة سوى في الأربعة. لا، أنه
فارق من؟
فارق اللي قاعد
يا اللي ظلمها؟
لا
ها، شوف هذا أكبر اشتباه. ها الآن نأتي، خل شوف الآن، هكذا التفت تعبيرات الفقهاء، في فرق بين المظلومة والمظلوم بها، فرق بين التعبيرين. خب بيان المطلب، خب نسترجع بعض المعلومات لكي يتضح المطلب. قلنا فيما سبق بأنه الشخص لو جار فيجب عليه القضاء، وجوب القضاء مشروط بأمرين كما أشار في المسالك، وجوب القضاء مشروط بأمرين. الأمر الأول: ما زالت هذه المرأة في حباله، لكي يتحقق موضوع القضاء، فلكي يقال له اقضي ما فات، لابد أن تكون المظلومة ما زالت في حباله ولم يفارقها. إذن القضاء مشروط بالشرط الأول، وهو أن المظلومة والتي لم يبت عندها تلك الليلة لم تزل في حباله، هي الشرط الأول، لم يفارقها يعني. الشرط الثاني: أن يوجد له فاضل في الدور بحيث يستطيع أن يؤدي هذا الواجب، وإلا يكون التكليف بغير المقدور. لابد أن يكون له فاضل بحيث يستطيع أن يؤدي القضاء، وإلا لو كان متزوج أربع فهذا، وقلنا بعد مقولة المشهور غير مقولة الشيخ، فإن عدد النساء مستغرق لمن؟ مستغرق لليالي، فلا يوجد عنده فاضل لكي يقال له ماذا؟ اقضي. خب لو مات والحال هذه يستحق العقاب، يستحق العقاب، قد يقال يستحق العقاب، يقول شيخ يستحق العقاب وهو غير قادر على القضاء، نقول الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فيستحق العقاب. واضح؟ ثم أشار إلى مطلب، هذا حين محل حين مفتاح البحث، أشار إلى مطلب حاصل هذا المطلب الذي ذكره في المسالك، بأن الشخص إذا كان متزوج مثلا أربع زوجات وكان الدور وصل إلى الرابعة، فكان يجب عليه أن يجلس في الليلة الرابعة عند الزوجة الرابعة، لكن خالف وذهب إلى الزوجة الأولى، عاد إلى الزوجة الأولى. عندنا هنا اصطلاحات: الأولى يسمى مظلوم بها، الأولى يسمى مظلوم بها بواسطتها، وهي تلك المرأة التي بات الزوج ماذا معها؟ في ليلة صاحبتها، في ليلة ماذا؟ صاحبتها، ضرتها، فيسمونها في الفقه مظلومة بواسطتها، مظلومة بها يسمى. والرابعة تسمى المظلومة. إذن إذا الزوج في اليوم الرابع في الليلة الرابعة لم يبت عند الرابعة ورجع إلى الأولى، فيقال للرابعة مظلومة ويقال للأولى مظلوم بها، وهي التي بات عندها في ليلة ضرتها. واضح الفكرة؟ أشار في المسالك، التفت لهذا المطلب، أنه لو في الليلة الرابعة ما ذهب إلى الرابعة ذهب إلى الأولى، في الدور الثاني ماذا يفعل؟ يجب عليه، يجب عليه في الدور الثاني أن يبيت عند الرابعة في دورها حسب القاعدة، وفي دور المظلوم بها يستدرك. يعني في الدور الثاني نقول له في الليلة الأولى بت عند الرابعة قضاء لما فاتك في الدور الأول. واضح هذه الفكرة؟ الآن مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل لها العبارة، لها العبارة. إذن هذه العبارة متوقفة على هذه المقدمة. حاصل هذه المقدمة في مثالنا المزبور، لو فرضنا عليكم السلام بأن الزوج بات عند الأولى، بات عند الثانية، بات عند الثالثة، الرابعة ماذا فعل؟ قال ما أجلس يا الرابعة دي كبيرة في السن، لماذا أجلس معها؟ رجع إلى الأولى الشابة. واضح؟ فحينئذ الأولى سما مظلوم بها. ماذا يجب عليه في الدور الثاني؟ قلنا يجب عليه في الدور الثاني أنه إذا جاء دور المظلوم بها يجلس عند المظلومة لكي ماذا؟ لكي يحقق القضاء. بعدما انتهى منها قبل أن يأتي دورها طلقها طلاقا بائنا، طلقها. فطلق المظلوم بها حسب القاعدة، إذا طلق المظلوم بها ماذا يفعل المفروض؟ يجلس عند من؟ المفروض حسب القاعدة يجلس عند ماذا؟ في الدور الثاني عند المظلومة وهي الأولى، وهي الزوجة الرابعة. خب هنا إذا طلقها تارة نفترض أنه لم يجدد نكاحا، وتارة نفترض أنه جدد نكاحا. يقول إذا طلق المظلوم بها ولم يجدد نكاحا فبلي على القاعدة، يأتي الدور الثاني، المظلومة موجودة في حباله وموجودة في حباله، موجودة في حباله، والمفروض أنه عنده فاضل، بل حتى لو ما عنده فاضل على القاعدة التي ذكرناها يجب أن يستدرك لها في الدور الثاني، فلا بحث عندنا. واضح؟ لكن المفروض لو طلقها، طلق المظلوم بها وجدد نكاحا، زوج جديدة قبل أن يحل الدور الثاني، زوج في الليل انتهى والصبح زوج. خب إذا تزوج ينعقد حق إلى المتجددة، إلى هذه، إن كانت بكرا 7 ليالي، إن كانت ثيبا 8 ليالي، فهل يستطيع بعد ما يجدد نكاحا أن يذهب ويقضي للزوجة المظلومة أو لا يصح؟ يقول هذه زوجة مظلومة، ونحن درسنا في المسالك عن نظرية الشهيد الثاني، يقول كان يقول لنا أن الشخص إذا ظلم امرأة فيبيت عند المظلومة في وقت وزمان الليلة المظلوم بها، فأنا أطبق هذه النظرية. نقول هذه النظرية إنما تتم لو لم يجدد نكاحا، لأنه لو جدد نكاحا نقول القضاء يستلزم الظلم للجديدة. واضح؟ إذن حينئذ لو قلنا للشخص اقضي في الدور الثاني حق المظلومة في زمان المظلوم بها، لازم من هذا القضاء، قضاء الظلم، حصول ظلم جديد إلى من؟ إلى الجديدة، لأنه يجب عليك أن تبيت عندها 7 أو 3 ليالي، فتبقى المظلمة في رقبته، فلا بد أن يقضي في الأدوار اللاحقة. يقول وكذا، وشان كذا استقرت المظلمة في ذمته. لو فرق العبارة واضحة، فرق بين المظلومة والمظلوم بها، فرقنا. يقول وكذا لو فارق المظلوم بها وجدد، أما لو ما جدد ما يأتي البحث أصلا، ما يأتي البحث.
لا يدعن عليه أن يكون في هذه الليلة يطيلها.
نعم، أشرنا في المقدمة، تأخرتم، أشرنا في المقدمة أنه في المسالك ذكر هنا مطلبا، هذا المطلب حاصله هكذا كان باختصار، بأن الشخص إذا كان عنده زوجات 4 فبات عند الأولى والثانية والثالثة، فالرابعة ما بات عندها ذهب إلى الأولى، فيسمى في الفقه أن الرابعة مظلومة والأولى مظلوم بها. خب ما هو الحكم؟ الشيخ صاحب المسالك يقول في الدور الثاني يجب على هذا الشخص أن يقضي ليلة الرابعة في دور المظلوم بها، فيبيت ليلتين عند الرابعة، ليلة حسب الأصل مالت الليلة الرابعة، والليلة الأولى هل يقصد؟ فبناء على ذلك يأتي هذا المطلب. يقول وكذا لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها. ليش يقول وكذا؟ يعني استقرت المظلمة في ماذا؟ في ذمته. قال لأن قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة. وضع العبارة. يقول
معطوف على بس استقرت لو على
ما تقل
تخلص عليهم التخلص منها وإلا استقرت يعني
اثنين. نعم بلي اثنين وجب عليه التخلص منها وإلا استقرت المظلمة فيما مطلقا. حتى فنقول أنت ما لك حق تقضي في زمان ماذا في زمان حق الجديدة، لكن يجب عليك أن تستوفي حقها بعد مثلا كيف تستوفي حقها بعد ذلك عندما تخلص صعب ليالي أو ثلاث ماذا الليالي الملاح انتهت ماذا تفعل؟ نقول بأنه لابد أن ماذا تراضي أو سافرت معها أو أي طريقة بحيث أنك أنت تفرغ التفراغ يجب القضاء. يقول ولو كان الآن مطلب هذا مطلب تقدم. يقول ولو كان الظلم بعض الليلة ظلمها في بعض الليلة. كيف ظلمها؟ جاء متأخر ساعة 2:30 فظلمها في بعض الليلة ماذا يفعل؟ تقدم علينا سابقا تذكرون إذا يذهب إلى المسجد وينام في المسجد. هنا نفس الفكرة يقول إذا ظلمها بعض الليلة هي تستحق تمام الليلة، فيجب عليه أن يقضي ما فات المرأة في الليلة اللاحقة. خب ماذا إذا قضاه ماذا يفعل؟ الساعة 2:30 يرجع يطلع من يطلع من البيت لأنه جلس في 2:30 إلى الأذان للساعة 5. خب في الليلة الثانية يقضي من الساعة مثلا 7 اللي هو طلوع اللي هو غروب الشمس إلى 2:30. بعد ذلك يجب عليه أن يخرج من بيته إلى ماذا؟ إلى بيت خارج عن الأزواج. وأشكلنا هناك ذكرنا أنه هذا حق له كذا صاحب والمن وأغا جمال أيضا أشكل، فما في بحث جديد كله تقدم. يقول ولو كان الظلم بعض ليلة وجب عليه إيفاؤها قدر حقها. في وين فيها قدر حقها؟ في الليلة اللاحقة كما أشار في المسالك. وإكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات. يقول أنه يصير ظلم يصير, يصير, يصير ماذا؟ يصير خلاف العدل والقاعدة العدل والإنصاف. جلس عند الأولى ليلة وشوي، لأنه لو جلس تمام الليلة الثانية وشوي من الليلة الأولى فظلم حق من؟ الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، لأنه جلس عند الأولى أزيد من الثانية، وهذا ظلم وخلاف قاعدة العدل والإنصاف التي هي خلاف الإنصاف كما ذكروا. يقول ولو شك في القدر، قمت قلت يقضي ما يدري هو حين ساعة وربع لو ساعة كانت وقت الذي خرج لا يعلم، نقول في هذه الحالة المقدار المتيقن يجب عليك القضاء والآخر مشكوك فيه فتجري البراءة عن الزائد. يقول ولو شك في القدر بنى على المتيقن، واضح في المقدار الذي فات، فالمتيقن يجب القضاء والزائد مشكوك فتجري البراءة يبني على المتيقن. هذه مسألة فيها خلاف عام في أبواب الفقه، هذه كل دائما القاعدة مقدار المتيقن والزائد مشكوك في محل خلاف في تطبيق. مثلا في الخمس لو كان واحد دار أمر الواجب عليه أنه هل واجب عليه 10 دينار أو 20 دينار، في اتجاه عند الفقهاء يقول يبني على قدر المتيقن فيجب الخمس في العشرة، الزائد لا يجب فيه الخمس. عندنا مسلك آخر عند الفقهاء يقول يجب التصالح في المقدار الزائد، كيفية التصالح فيها خلاف، وهذا مبني على مسألة كبروية الآن مو محلها هنا، بس هذه القاعدة دائما يبني على المتيقن يبني على المتيقن، خصوصا في الحقوق المتعلقة بالآخرين متكالف الشرعية الوجوبات، في الحقوق المتعلقة بالآخرين قد يقال محل إشكال عندهم. هذا تمام الكلام في وين؟ انتهينا من أي بحث؟ من بحث القسمة. الآن الكلام يقع في النشوز، نقرأ ونعلق، ليس في مطالب هنا سهلة، في حيثيات مهمة ما بحثها، الحيثيات المهمة الدقيقة ما بحثها كثيرا لكن نشير إليها في أثناء الشرح. يقول والنشوز ما وأصله الارتفاع. في اللغة يقال نشز ينشز إذا ارتفع، يعني إذا كان قاعدا فقام، ولهذا في قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وش يعني إذا قيل انشزوا فانشزوا؟ يعني إذا كنت قاعد قوم بعد انهض، فيقال للشخص الذي كان قاعدا وأراد أن ينهض يقال عنه نشزا، يعني ماذا؟ قام بعدما كان ونهض بعدما كان جالسا. خب ما هو علاقة هذا المعنى اللغوي بالمعنى الذي نبحث عنه هنا النشوز؟ يقول النشوز هو الارتفاع، وكان يطلق على الارتفاع المادي صحيح؟ في مقام الاستعمال نقل أو استعمل مجازا في المعنى ماذا؟ النشوز المعنوي، وهو الارتفاع عن أداء حق الله سبحانه وتعالى، حيث أن المرأة ماذا أو الزوج يجب عليه أن يقوم بما يؤديه الله، فإذا ارتفع وقام ارتفع معنويا وقام بحيث لم يؤدي ماذا؟ لم يؤدي ما وجب الله، يقال نشز. يقول والنشوز أصله الارتفاع وهو هنا في مقامنا يعني في بحثنا الخروج عن الطاعة. شنو الطاعة؟ الزوج لا يجب عليه أن يطيع زوجته ولا الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج. وش قصد الطاعة؟ يقول ها المراد من الطاعة الحقوق الواجبة على أحد الطرفين. قال أي احتاج إلى أي التعبير قلت لكم في المسألة في اللمعة إذا يجب أي يعني في مشكلة في العبارة في توهمات. هنا الطاعة قد يقال في توهم أنه ما يجب أصلا الطاعة إنما يجب طاعة الله. الزوج لا يجب عليه طاعة زوجته ولا العكس. يقول لا المراد من الطاعة يعني ماذا؟ الحقوق الواجبة. قال أي خروج أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر وطاعته. من هالتعبير عندنا نشوز للزوج وعندنا نشوز للزوج للزوجة. الزوج أيضا يمكن أن ينشوز يقال نشز الزوج. خب عما بل يقول لأنه هي لأنه لماذا وش بيعلل هي لأنه ليش جاب لأنه يريد أن يبين العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة. خب إذا اتضح ذلك فيقع الكلام أولا في نشوز المرأة وبعد ذلك في نشوز الرجل. نشرح الكليات اللي فيها مشاكل بعد ذلك نقرأ العبارة. عمدة هذا المطلب قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أنا بعطيكم هذا مطلب أعطيكم سؤال إن شاء الله تبحثون عنه. هذه الآية وقع النزاع في تفسيرها في جهتين. الجهة أو قبل الجهتين المقدار الواضح في الرواية أنه عندنا خوف النشوز. عندنا اصطلاح النشوز من يخاف نشوزها ماذا يحصل؟ يقول الشارع عندك ثلاثة أشياء. الشيء الأول العظة والشيء الثاني الهجران في المضاجع والشيء الثالث ماذا؟ الضرب. وقع كلام بين الفقهاء من عدة من جهتين مهمتين نبي بعدين إن شاء الله أجوبتكم في خلال في ورقة. المطلب الأول هل هذه الأمور الثلاثة معلقة على موضوع النشوز على أو على خوف النشوز؟ هل بمجرد خوف النشوز تجوز الأمور الثلاثة؟ يجوز العظة تصل العظة والضرب والهجر في المضاجع. فهل موضوع الأمور الثلاثة هو خوف النشوز كما قد يقال ظاهر الآية واللاتي تخافون نشوزهن؟ يعني يجوز الضرب مع خوف النشوز؟ تخاف تنشز تضربها؟ تخاف تنشز تهجرها في المضاجع؟ هذا مطلب أول. أو أنه لا أنه الأمور الثلاثة معلقة على النشوز أو في تفصيل في المسألة بعض الأمور الثلاثة متوقف على الخوف والبعض الآخر متوقف على النشوز. هذا مطلب محل كلام بين العلام. المطلب الثاني أن هذه الثلاثة هل هي على نحو الترتيب أو على نحو التخيير أو على نحو الجامع ابتداء تجمع بين الثلاث هم تهجرها وتضربها وتعظها في وقت واحد أو أنها فيها تراتبية أو أنك مخير بين أحدها الثلاثة ما يجوز الجمع تخير. فهل الواو هنا يستفاد منها الترتيب أو يستفاد منها مطلق الجمع أو يستفاد منها التخيير؟ فكل السؤالين محل نزاع كبير بين العلماء. فأنا إن شاء الله سؤال لكم ابحثوا عن المراد من الآية وأقوال العلماء فيها في خلال ماذا وكيف نوجه الآية وكيف يعني الآية يجوز ضربها مع الخوف مثلا إذا خفت أنت مرأة شخص يقول أنا ضرب زوجتي ليش خايف أنه تنشز خايف تنشز ضربتها يجوز؟ خب حسب ظاهر الآية قد يقال يجوز. هل هذا كلام صحيح؟ ما معنى الآية؟ كيف نحل الآية؟ ظاهر الآية التفت ظاهر الآية بدوان أن الأمور الثلاثة معلقة على الخوف. هذا ظاهر الآية. هذا الشيء احنا بغض النظر عن الخوف بعد ثاني يقول الآية ها واللاتي تخافون نشوزهن ويسووا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوه.
هذا يعني خوف
هذا لغة تعبير كناية. هاي خلاف الظاهر. هذا بعضهم جواب في بحث إن شاء الله بحثكم يقول أن هنا الخوف لم يراد منه المعنى الحقيقي إنما المراد منه المعنى كنائي عن تحقق النشوز. نعم نقول هذا محل إشكال، ظاهر الآية خوف النشوز. إذا مثل واحد عبد المولى قال لعبده إذا خفت على الطفل أن يتمرد فاضربه، وش يعني إذا تمرد ضربه، لو تأديب ضرب قبل أن يتمرد، حدوث حال دون أن يتمرد، يعني قبل ما يتمرد ضربه، مو يتمرد ضربه شيء، يتمرد خلاص بعد راح ما يفيدك الضرب، ما يفيد الضرب. فظاهر الآية أن موضوع الثلاثة خوف النشوز، والواو فيها لمطلق لمطلق الجام حسب القاعدة. فيستفاد من ظاهر الآية شيء غير مقبول عند أكثر العلماء، أنه بمجرد الخوف يجوز الأمور الثلاثة، وأنت يجوز لك الجمع بينها، لأن الواو لمطلق الجام لا تفيد التخير الواو، ولا تفيد ماذا التر الترتيب. واضح؟ هذا يحتاج إلى علاج. كلا الحيثيتين في الآية. الحي المطلبين مهمين، وبعض المطالب الآن سهلة نقرأها إن شاء الله ونعلق. واضح هذا أمر. وفي المسالك ذكر هذا البحث، واضح ذكر هذا البحث، لكن ما بس بحث المسالك، راجعوا مطالب أكثر، شوفوا لي الآية يحتاج إلى تخريج، وإيش معنى الآية وإيش كذا مهمة. يقول والنشوز، يقول فإذا ظهرت أماراته، شوف ظهرت أماراته، يعني الشهيد الأول يرى أنه بمجرد ظهور الأمارة تجوز العظة، ما لحد ما قرأنا شيء زايد، واضح؟ أما الضرب يجوز سيأتي من خلاف ذلك. لا، إذا فإذا ظهرت أماراته للزوج، ما هي أمارات ماذا؟ أمارات النشوز، مو نشوز، أمارات النشوز، ما هي أمارات النشوز؟ قال أنت بعبارة بسيطة تتغير عادتها مع الزوج، عادتها كانت تتكلم بكلام لين، الآن ماذا؟ تتكلم بكلام خشن، لكن لو كانت من أول الآن متكلم تتكلم كلام خشن، هذا مو أمر من أمارات النشوز، لابد من تغير طابع طبيعيها، كما ركز على ذلك في المسالك أيضا. يقول فإن ظهرت أمارات النشوز للزوج، كيف؟ بين لنا بقى التصوير. قال بتقطيبها في وجهه، التقطيب في الوجه نشوز أو أمارة من أمارات النشوز؟ أمارة مو نشوز، ما يحرم، ليس من واجب على المرأة أن ماذا أن تجعل وجهها ماذا وجهها مثلا مشرقا جميلا مبتسما مع الزوج، فالتقطيب ماذا أمارة من أمارات النشوز. قال بتقطيبها في وجهه والتبرم، وش يعني التبرم؟ الضجر. الشهيد الثاني يقول التبرم صعبة فنشرح عليكم، قال أي الضجر والسأم بحوائجه، يا حوائج يقول تفيت، ما مطلق الحوائج، الحوائج الواجبة عليها، أما الحوائج غير الواجبة عليها خلت تظهر الظهر التبرم ما في مشكلة، ومجرد الضجر والتبرم ماذا هو ممتنع عن الحوائج الواجبة، فهذا ليس نشوز، واضح؟ الضجر ليس بنشوز، إنما يكون ماذا أمارة على النشوز، مقدمة قريبة للنشوز. يقول بحوائجه، يا حوائج التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع، لأن هذا الواجب على الزوجة، واضح؟ اللي هو الاستمتاع التمكين، بأن تمتنع، واضح؟ خب هذا الامتناع محل إشكال، الامتناع مؤمر على النشوز، الامتناع نفسه نشوزون قد يقال، واضح؟ لكن في بحث لطيف عند السيد السيستاني في الاستفتاء في المسائل في المسائل منهاج، هل مطلق الامتناع من التمكين نشوز او التمكين الكثير بحيث يظهر منها ظاهره، او مجرد انه امتنعت مره واحده يصير نشوز؟ واضح؟ المشهور بينهم ان الامتناع ولو مره واحده نشوز، السيد السيستاني يستشكل في ذلك، واضح؟ راجعوا كلامه في بحث الجزء الثالث في المنهاج، شوف ظهر العبارة، لكن تمتنع المفروض عن وش هني قصده، مقدمات الاستمتاع، واضح؟ شوف العبارة، يقول يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع، خب تمتنع عن مقدمات الاستمتاع، لكن الإشكال هو الإشكال، يجب على المرأة أن ماذا؟ مقدمات الاستمتاع واجبة، فلو امتنعت عن مقدمات الاستمتاع يكون هذا نشوه نشوزا، فالتعبير بهذا التمثيل على التمثيل بهذا المثال محل إشكال، تتثاقل نعم تضجر تسأم لكن ما تمنع، لو منعت محل إشكال، فهذا المثال محل إشكال. الامتناع نشوز مو أمارة، الامتناع نفسه نشوز،
لا أنا هو لمرة واحدة،
نعم بيجعلون أمارة ولو مرة واحدة، المشهور أمارة. قال بأن تمتنع أو تتثاقل إذا دعاها إليه، يقول لا مطلق حوائجه الذي لا يجب عليها قضاء حاجته، ما كنست البيت مثلا بناء على أنه ما في شرط ضمني وما شاكل ذلك، ما غسلت ثيابه، ما طبخت له مشبوس مثلا، هو يريد مشبوس طبخت له شيء ثاني، يقول هذا لا يسمى نشوزا لأنه مو واجب عليها ذلك. بناء على عدم الوجوب يعني. خب لا تزعل يا شيخ. خب قال إذ لا يجب عليه قضاء حاجتها التي لا تتعلق بالاستمتاع أو تغير عادتها في أدبها معه قولا أو فعلا. كيف؟ كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين. مو هي في نفسها مسكينة كلامها كله خشن، هذا ما غيرت عادتها. بعض مثلا النساء صوتها كلها رفيع، يقول هذا مو تغيير، تغيير عادة، واضح؟ عشان يصير أمارة. يقول بعد أن كان بلين أو غير مقبلة بوجهها بعد أن كانت تقبل، كانت تتكلم بقبل وجه، تتكلم حين ورأسها ماذا؟ ورأسها في الجدار، واضح؟ لا مو نشوز. النشوز يعني تظهر شيء خلاف عادتها، هذه عادتها، بالعكس هي تماما حب لك لكنها تفعل هكذا. خب يقول أو تغير عادتها معه قولا أو فعلا. كيف فعلا؟ قال كأن يجد إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة، بعد لطف وطلاقة أهو. بعد لطف وطلاقة ونحو ذلك ماذا يفعل؟ يقول فإن ظهرت أماراته وعظها، واضح؟ وعظها أول مرحلة المصنف التراتبية. فأول مرحلة الوعد، ما معنى الوعد؟ قال وعظها أولا بلا هجر ولا ضرب. يقول فلعلها تبدي عذرا، يمكن عندها شيء في بالها، كانت لعلها سمعت كلاما، لعلها أنت فعلت فعلا ماذا لم تلتفت إليه. فيقول ماذا؟ مصي تضربها. يقول لعلها تبدي عذرا وتتوب عما جرى منها من غير عذر، يعني إذا فعلت شيء من غير عذر تتوب، ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى نعم أو ما في إشكال أو أصح تبدي عذرا أو تتوب عما جرى منها من غير عذر. بيش قال من غير عذر؟ توبة فرع أنه من غير عذر، واضح؟ خب يقول والوعد كيف يعظها؟ واضح. يقول الوعظ مو يعني تعبدي، خب توعظها بعد موعظة انت وطريقتك، واذا كنت بعد خطيب موعظة زينة. قال والوعظ حق الشهر يعلمنا، يقول كأن يقول اتق الله في الحق الواجب علي عليك، واضح؟ يقول طب قال اتق الله، خب كأن يقول اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذر العقوبة، ويبين لها ما يجيب لها الروايات، يقرأ لها روايات ما يترتب على ذلك من عذاب الله تعالى في الآخرة. نعم نعم. يقول بس يقول ما فعلها العذاب الآخر، عذاب الدنيا سقوط النفقة. يقول وسقوط النفقة والقسم في الدنيا، إذا ما فعل عذاب الآخرة يجيب لها عذاب الدنيا، ترى ما في نفقة ولا في ماذا ولا في قسمة. يقول وسقوط النفقة والقسم، ما قال التمكين لأنه مسكين يريده، واضحة؟ فقال سقوط النفقة والقسم في الدنيا. خب المهم كل واحد طريقة. الآن إذا ما فاد الوعد ماذا يفعل؟ يقول الآن يأتي لمرحلة ثانية وهي ماذا؟ أهجروهن في المضجع. ما معنى الهجر في المضجع؟ هناك خلاف في المراد من الهجر في المضجع، هناك أربعة أقوال أشار إليها في المسالك صفحة 356 فقط. أقرأ ابن المسالك في أربعة أقوال في المراد من الهجران في المضاجع. القول الأول يقول وأما الهجران فالمعتبر منه هنا الهجران في المضجع كما في الرواية، مو الهجران في الكلام أو الهجران في الكلام ما واضح، الهجران في المضجع كما في الآية. يقول وله أثر ظاهر في تأديب النساء، يقول الشهيد، يقول هجران في المضجع له أثر ظاهر في تأديب النساء. يقول وقد اختلف في معناه، هذا القول الأول. الأول أن يحول إليها ظهره في الفراش، ينامي على الفراش لكنه يحول ظهره، يعطيها ظهره ما يعطيها وجهه، واضح؟ يحول ظهره عنها في الفراش. ذهب إليه ابنا بابوي، من ابنا بابوي؟ الشيخ الصدوق ووالده، نعم، وهو الذي جعله المصنف مرويا، يعني هنا هذا المروي عندنا بعض النصوص دلت على ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني وقال الشيخ وابن إدريس أن يعتزل فراشها، يهجرهن في المضاجع، يعني مو تعيش مو تنامي في مضجع واحد لكن محول ظهرك، لا روح إلى فراش آخر. يقول أن يعتزل